بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بتوحيده وحثنا على إخلاص العبادة له. أحمده سبحانه وهو المستحق للحمد كله، وأشكره وهو أهل الشكر جله، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين وقائد الغر المحجلين الذي عبد الله حق عبادته، وعلى آله وأصحابه السائرين على نهجه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم معاشر المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، ورزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال. في حلقات سابقة وقفنا وقفات مع التوحيد وأهميته، وقفات متعددة ومتنوعة، وفي هذه الحلقة نقف مع أمر غاية في الأهمية، به تقبل الأعمال عند الله جل وعلا، وهو وسيلة لأن تكون هذه العبادة والأعمال صالحة، وبه تتحد الغاية من العمل، وهو مفرق الطريق وأهم أعمال القلوب وموجه الأعمال، وهو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل. ذلكم هو إخلاص العبادة كلها لله وحده لا شريك له، وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى فيها. والإخلاص من أهم أعمال القلوب. قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله والتوكل على الله وإخلاص الدين له، إلى أن قال: وهذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق باتفاق أئمة الدين. والله جل وعلا أمرنا بإخلاص العبادة له، وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وروى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فما حقيقة هذا الإخلاص الذي يوجب قبول العمل أو رده؟ وحقيقة الإخلاص أن يفرد العبد ربه بالقصد والنية حال قيامه بطاعته، وأن يكفي أعماله كلها من كل شائبة في ملاحظة المخلوقين، وهو أمر دقيق يجب ملاحظته ومعاهدته حتى يحافظ الإنسان على أعماله وتكون مقبولة عند الله جل وعلا. فلا يؤجر الإنسان على عمله إلا بتجديد الإخلاص لله جل وعلا. روى البخاري رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمهما كان العمل صالحا، إذا لم يكن القصد منه وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يريد به صاحبه غرضا من أغراض الدنيا، رياء كان أو سمعة أو جاها أو منصبا أو مالا أو نحو ذلك، فمهما كان كذلك فلا يقبل. يستوي الاثنان في صلاتهما وعبادتهما وصيامهما وأعمالهما، لكن الأول أخلص هذه العبادة لله جل وعلا، وقصد بها وجه الله سبحانه، ونوى بها تلبية رداء الله سبحانه وتعالى، فهذا مأجور على فعله، مثاب عليه، آمن من عقاب الله سبحانه وتعالى، مطمئن في دنياه وآخرته. والآخر أراد غرضا من أغراض الدنيا كالرياء أو المال أو الجاه بهذه الطاعة وبهذا العمل الصالح، فهذا غير مأجور، بل مأزور بفعله هذا ومعاقب عند الله سبحانه وتعالى. قد يبني الإنسان بيتا عظيما ويزخرفه زخرفة جميلة ويجتهد في منظره ويبذل فيه أموالا طائلة، وقد يغرس غرسا جميلا وفيه من أنواع الثمار والزروع والخضرة والجمال، ولكن أسس هذا وذاك أسس غير سليمة، أسس غير سليمة، فلا تثمر هذه المزرعة ولا يعمر ذلك البيت. ومثله الأعمال التي يعملها الإنسان، والأساس السليم هو النية الصالحة. أيها المستمعون الكرام، النية الصالحة والفكر الحسن تنقلب العادات المباحة التي يعملها الإنسان في يومه وليلته كالمآكل والمشارب والنوم والسياحة والمسامرة لأهله وأصحابه وغيرها، تنقلب هذه الأعمال إلى عبادات يؤجر عليها إذا قصد بها المقاصد الحسنة. اثنان يرقدان على فرشهما. الأول توضأ قبل نومه وذكر الله تعالى الأذكار المشروعة واستغفر ربه ونقى قلبه من كل شائبة ووضع يده اليمنى تحت خده، ونوى بهذا النوم الراحة والتقوي على طاعة الله جل وعلا، ووضع المنبه لإيقاظه لصلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر للتهجد وعزم على ذلك، فهذا يثاب على نومه ويؤجر عليه عند الله جل وعلا. والآخر رقد على فراشه دون وضوء أو ذكر لله تعالى ومحاسبة لنفسه، ولم يحدد ساعة استيقاظه بصلاة الفجر، فهذا يأثم على فعله ويحتسب عليه نومه. أرأيتم كيف يعمل الإخلاص؟ يجعل حياة الإنسان كلها أجرا وثوابا وتوفيقا. أيها المستمعون الكرام، إن من لم يخلص في عبادته لربه ولم يجرد توحيده له وتشعبت نواياه يمنة ويسرة، قد عرض نفسه لخطر عظيم ومهلكة كبيرة لا يخرج منها في الدنيا والآخرة. ومن هذه المقاصد السيئة التي تنال في الإخلاص الرياء بالعمل، بمعنى أن يري الناس حسن عمله، فإذا كان منفقا أراد من الناس أن يمدحوه على إنفاقه، وإن كان قارئا للقرآن أو معلما للناس أراد من الناس أن يثنوا على علمه وقراءته، وإذا كان عابدا لله جل وعلا أراد أن يشير الناس إلى عبادته. ومن المقاصد السيئة العجب في العمل، فيرى أنه قدم عملا جليلا لم يسبق إليه، فيدخل إليه الشيطان من طريق إعجابه بنفسه فيحبط عمله. ومن هذه المقاصد عمل العبادة للتوصل لشيء من الدنيا كالمال والجاه أو التقرب إلى فلان أو علام نحو ذلك. ومن تلك المقاصد السيئة ما يفعله بعض الناس من كثرة ذم نفسه وأنه ليس أهلا لهذا العمل، وهو يقصد أن يمدحوه بالتواضع. قال مصرف الشخير رحمه الله: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. وقد جاء الوعيد الشديد لمن كانت هذه مقاصده أو بعضها، فقد روى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، أي استشهد في المعركة، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر في سحب به على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم مثله قارئ القرآن ومعلم العلم ليقال عالم قارئ، وذكر المنفق أمواله ليقال جواد كريم. أيها المستمعون الكرام، إن رمضان المبارك فرصة عظيمة لمجاهدة النفس على هذا الإخلاص، فهو أمر عظيم ومطلب جليل. سئل سهل بن عبد الله أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، ومن تخوف من الوقوع فيه أو أحس من نفسه ذلك فعليه بمعالجتها، ذلك بأن يعلم العبد علما قاطعا أنه عبد محض لله جل وعلا، وأن يشعر بعظيم نعم الله تعالى عليه وفضله وتوفيقه. فكل خير فمن فضل الله تعالى ومنته وكرمه. ومما يعالجها به أيضا تذكر ما أعده الله تعالى للطائعين وما توعد به العاصين، فيشعر نفسه بعقوبة هذا الرياء، وأن ما يناله من الدنيا لا يساوي شيئا، فكيف إذا كان وبالا عليه. ومن الخير دائما أن يجعل العبد لنفسه بعض الأعمال الخاصة التي لا يطلع عليها إلا الله، سواء كان والدا أو ولدا أو زوجة أو صاحبا. واحذر أخي المستمع أن تترك العمل خوفا من الرياء، فهذا باب من أبواب الشيطان. ونختم هذه العلاجات بأن يعالج المرء نفسه بكثرة الدعاء لله جل وعلا، والتعوذ بالله من المقاصد السيئة، وليكثر من هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فإنه يذهب عنه صغار الشرك وكباره، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يحيذنا من الشرك وأهله، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.